يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على الإحسان، وفي آخر درس مضى تكلمت على الإحسان في باب المعاملات المالية، وبخاصة ما يتعلق بالبيع، وذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على الإحسان في باب الإجارة، في باب الإجارة، والكلام الذي أو الأمور التي سأتكلم عليها هي أمور واقعة في حياة الناس، ولكن لا بد من النظر فيها. هل تعامل الناس فيها من باب الإحسان أم لا؟ وهذه الأمور هي: أن الإجارة مبنية على أربعة أركان. الركن الأول هو المؤجر، والثاني المستأجر، والثالث العوض الذي يدفع إجارة، والرابع المنافع التي يستغلها المستأجر. وعلى هذا الأساس فمن الأمور التي هي محل للكلام الشخص المستأجر، للانتفاع به والمستأجر هذا أتكلم عليه من ناحية المنفعة التي تؤخذ منه في مقابل الأجرة التي يأخذها من المستأجر. يأخذها فشخص استأجر شخصا واتفق على أجر معين وعلى منفعة معينة، فإذا نظرنا بالنظر إلى المنفعة في بعض معاملات الناس وجدنا أن الشخص يستقدم عامل أو يستقدم خادمة، يستقدم عاملا أو يستقدم خادمة، فبالنظر للمنفعة التي يأخذها منه تارة تكون متفقة مع طبيعة العقد في الشريعة، وإذا كانت متفقة مع طبيعة العقد في الشريعة فليست موضعا للكلام، ولكن عندما يكلفه الشخص الذي استقدمه يكلفه بأداء منفعة ترتب عليه مشقة خارجة عن المعتاد، خروجا يقتضي خروجها عن مقتضى العقد. وأذكر لكم مثالا على ذلك لأنه هو الذي يلفت النظر. الأشخاص الذين يستقدمون عمالا لقيادة مركبات كبيرة مثل سيارات النقل التريلات، نجد أن صاحب السيارة يفرض على العامل ساعات معينة يسيرها من مثلا من جدة إلى الرياض، فإذا فرضنا أن هذه المسافة تقطع بيوم وليلة يفرض عليه أنه يقطعها بيوم بدون ليلة. هذا العامل من أجل حبه للمصلحة يستعمل حبوبا منبهة، يستعمل حبوبا منبهة، وذلك من أجل أن يكون مستيقظا في الطريق طول الطريق، ما يقف حتى للأكل، لأن مفروض عليه أنه يصل الرياض في هذه الساعة المعينة. هذا التصرف ما الذي يحدث منه في بعض الحالات؟ تجد الآن كثير من حوادث السيارات هو من الشاحنات، فتجد أنه يصدم في الطريق، يعني المهم أنه يعمل حادث، يعمل انقلاب. هذا العمل ممن استقدمه محرم عليه، لأن المشروع في حقه أن ينتفع منه في حدود طبيعة العقد الشرعي، وهذا العامل مستضعف تحت سيطرة من استخدمه. فلا يجوز له أن يعمل ذلك، لأن هذا من باب الظلم وليس من باب الإحسان للعامل، لأن بعضهم يكلفه على حسب الرد، يقول لك الرد بكذا فيضغط عليه من ناحية القوة ومن ناحية الزمن، وينشأ عن ذلك ضرر صحي بالنسبة للعامل، وكذلك ما يحدث ما يحصل من الحوادث. وهذا أمر ليس من باب الإحسان إلى العامل، وإنما هو من باب الإساءة إليه. صاحب السيارة أحسن إلى نفسه، ولكن يعني باعتبار ظنه، وإلا هو أيضا مسيء إلى نفسه لأنه آثم. فمن استقدم عاملا فعليه أن يتقي الله فيه، فلا يكلفه إلا في حدود ما يقتضيه العقد الشرعي. وهكذا بالنسبة للعاملات في البيوت، بعض الأشخاص يستقدم عاملة مثلا ويخليها تشتغل عنده وعند جاره وعند جاره الثاني والثالث، هذا واقع، ويأخذ منهم أجرا فيكلفها بالعمل المفروض أن تعمله في الفترات المعينة في البيت، يكلفها بأن تعمله في خلال ساعتين أو ثلاث، والباقي يؤجرها على جيرانه. هذا العمل ليس من طبيعة العقد، لأنه أتى بها لتشتغل في بيته في عمله هو، ولو أنه أخبرها قبل قدومها في أنه سيؤجرها على بعض جيرانه لم تنعت من ذلك. وعلى هذا الأساس فهذا العمل ليس من باب الإحسان للخادمة، وإنما هو من باب الإساءة. وهكذا إذا استقدمه ولكنه أشغله في عمل محرم، كلام الأول في عمل مباح من حيث الأصل لكنه فوق طاقته، وهذا فيه أناس يستخدمون عمالا يجعلونهم يشتغلون في أمور محرمة، وهذا أمر لا يجوز، يعني لا يجوز استخدام العامل من حيث الأصل ولا يجوز له أن يشغله في ذلك، ولا يجوز للعامل أن يطيع لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن هذا أيضا أن كثيرا من الذين يستقدمون العمال يمنعونهم من الصلاة لأنهم يقولون إن هذا يخل في العمل، يقلل من الإنتاج، إذا جاء وقت الصلاة يمنعه وقت صلاة الظهر صلاة العصر على حسب طبيعة العمل ووقته. ومن المعلوم أن الصلوات ليست داخلة في عقود الآدميين، وإنما هي عقد بين العبد وبين ربه، فعقود البشر لا تلغي عقد الله جل وعلا بين العبد وبين ربه، فالعقد بين العبد وبين ربه أنه يصلي الصلوات في وقتها، استأجرته ومنعته أن يؤدي الصلاة في وقتها لأن هذا يؤثر عليك في عملك التجاري، وبخاصة في مثل أوقات الحج وفي مثل أوقات رمضان، هذا موجود، فعلى الشخص أن يتقي الله جل وعلا في من استقدمه، عليه أن يتقي الله في من استقدمه، فإذا اتقى الله فيه فقد أحسن إليه، فينتفع به في حدود طاقته في أمر مشروع ولا يمنعه عن أداء فرائض الله جل وعلا، هذا من جهة. جهة ثانية تتعلق بالأجرة. سألني عامل فقال إن من استقدمني المستقدم وقع عقدا بيني وبينه وبين مئات الأشخاص على أن الأجرة 600 ريال، يقول فلما جئنا هنا أجبرنا على أن تكون الأجرة 300. هذا العامل مستضعف في البلد هنا، لكن لو فرضت عليه هذا الكلام في بلده صار له موقف غير الموقف، هذا احتيال. يقول انه يستلم من الجهة التي استقدمنا من اجلها 600 يأخذ 300 ويعطينا 300 وهو يأخذ 600 باسمنا، فكيف شخص يتصف بالإسلام ويظلم المسلمين حتى ولو كان ما هو مسلم، حتى لو كان ذمي؟ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فهذا التصرف هل هو من باب الإحسان أم من باب الإساءة؟ لا شك أن هذا من باب الإساءة. في مثال آخر أصعب من هذا، سألني عامل وقال لي إن المستقدم لنا يجمعنا ويضربنا حتى نوقع أننا استلمنا الأجرة ونحن لم نستلم شيئا. يقول يضربنا، قلت له أنا هذا الإجراء الدولة ليس بمشروع، والدولة لا ترضى أن يظلم أحد، وما عليك إلا أن حتى لو وقعت ما عليك إلا أن تتصل بالجهات المسؤولة وتبلغها بهذا الإجراء حتى تتخذ معه ما يلزم. فكيف إنسان يجرأ هذه الجرأة، يجيب واحد من بلده مستضعف ويستغل منفعته وعند السفر يضربه ويجبره على أنه استلم حقه وهو في الحقيقة لم يستلم؟ ولا يدري هذا أن هذه الأجرة ستؤخذ من حسناته يوم القيامة. هذه الأجرة ستؤخذ من حسناته يوم القيامة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فما يجوز للإنسان إذا استقدم شخصا وحدد له أجرة لا يجوز له أن ينقصها، هذا من جهة، ولا يجوز له أيضا أن يمنعها منه من جهة أخرى. أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، هذا يعني أمر آخر بالنسبة للذين يسوفون. سألني ثالث فقال أنا عند كفيل لي ولي 3 سنوات لم يعطني الأجرة، يقول هو مقر بها ولكن يقول كلما طلبتها منه قال بعدي. فهذه علة ثالثة، علة نقص الأجرة، وعلة إلغاء الأجرة، وعلة ثالثة تأخير تسليم الأجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. فعلى الشخص إذا كان عنده عامل أو كان عنده عاملة خادمة عليه أن يتقي الله وأن يتخلص منها من حقها. هذا أيضا فيه جانب آخر أنا أنبه عليه، من أجل أن الواحد إذا كان عنده خادمة في بيته فليتنبه في معاملة زوجته لها. سألتني امرأة وقالت عندنا خادمة وحصل مني غضبا عليها فضربتها حتى ماتت، فما الذي علي؟ تقول ضربت بها الإبريق حار بالشاهي انتثر عليها، تقول وطاحت على الأرض، المهم تقول ضربتها حتى ماتت. قلت لها هذا قتل عمد ومرجعه للمحكمة، ومرجعه للمحكمة هذا بالنظر للقصاص، وأما بالنظر لحقها هي فهذا بينك وبينها يوم القيامة. فبعض النساء يكون عندها سوء تعامل للخادمة، فعلى الراعي وهو رب البيت أن يتنبه لذلك، عليه أن يتنبه لذلك، وذلك من أجل أن تعامل هذه الغريبة هذه المسكينة تعامل معاملة حسنة. فيه أمر آخر يتعلق بعقد الإيجارة، لأن في بعض الناس تكون عنده ظاهرة مقدار أو معرفة مقدار ما يربح وما يخسر، وليس الميزان عنده ما هو الحلال والحرام، لا، الميزان عنده مقدار الربح والوسائل التي تحقق هذا الربح والخسارة، والوسائل التي يتجنب بها هذه الخسارة، وهو العقد المسمى الآن الإيجار المنتهي بالتمليك بالنظر بما وقع في كثير من السيارة من أصحاب تجار السيارات. هذا عقد تجدون أنه مركب من عقدين، العقد الأول أنه إجارة، وعقد الإجارة هو استيفاء المنفعة فقط والعين لمالكها، والثاني أنه عقد بيع، وعقد البيع تكون الرقبة للمشتري. يضعون شروطا في العقد، أنا اطلعت على مجموعة منها، يضعون شروطا، هذه الشروط منها ما ينطبق على عقد الإجارة ومنها ما ينطبق على عقد البيع، فهذان عقدان في عقد، يعني إيجار منتهي بالتمليك. إذا سدد بعض الأقساط وبقي ولو قسط واحد قلب العقد على أنه عقد إيجارة، فسحب السيارة وقال له ليس لك شيء، لأن مشروط عليه في هذا في العقد. إذا بقي مثلا قسط أو قسطان ولم يسدد سحب السيارة وما دفعه، يكون خسارة عليه، يكون خسارة عليه، لأن مفروض عليه أن يسلم مثلا في اليوم كذا ولا يسلم في الشهر على حسب الاتفاق، لكن إذا تأخر عن التسليم في أثناء المدة سحبت السيارة منه وتحول العقد إلى أنه عقد إجارة. وإذا سدد في النهاية تحول العقد إلى عقد بيع، فهو عقد، يعني عقدان لكن في عقد واحد. ولا شك أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لما يترتب عليه من الغرر، وليس الغرر بالنسبة لصاحب السيارة، ولكن الغرر والضرر بالنسبة للمستأجر الذي وعد بأنه أو رتب له على أنه يملك السيارة في نهاية المطاف، ولا يدرى عن حقيقة صفة هذه السيارة بعد انتهاء عقد الإيجار، لا يدرى عن حقيقتها، يمكن أنها ما تسوى شيء، يمكن يحصل عليها حادث في نهاية، يعني عند آخر قسط، فالحقيقة أن هذا عقد لا يجوز، فمن وقع فيه فعليه أن يتقي الله في التخلص منه، ومن لم يقع فيه فعليه أن يتجنبه، لأن الشارع شرع عقد إجارة فقط، عقد بيع فقط. إذا أردت أن تستوثق بعقد البيع فإنك تستوثق بالرهن، إذا أردت أن تستوثق بعقد البيع من أجل فلوسك ما تضيع فأنت ترهن هذه السلعة التي بعتها، والرهن مشروع في الشريعة، ما في إشكال، ولا يلزم أيضا أن يكون مقبوضا، لا يلزم أن يكون، يعني ما يقبضه الشخص الذي رهنه، لا، يكون بيد الشخص لا ينتفع به. فمثلا بعت سيارة واشترطت رهنها، الشخص المشتري لها
ما في مانع من أنه ينتفع بها، لكنها مرهونة، لكنها مرهونة. فكون الشخص في تعامله يمشي حسب القواعد الشرعية هذا أسلم له من ناحية دينه وأسلم له من ناحية دنيا. يبقى بعد ذلك عندنا أمر آخر يتعلق بالمحل المؤجر. بعض الناس يحرص على تأجير دكانه، مستودعه، بيته، لكنه لا ينظر هل هذا المحل المستأجر استأجر لعمل مباح، لعمل مندوب، لأمر واجب، لأمر محرم. ما يهمه هذا، يأجر بيت يعمل فيه مع مصنع خمر مثلا، ما عليه منه، يقولنا بستلم الأجرة. يأجر بيت، يأجر محل يكون فيه تعامل ربوي 100%. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن التعاون على الإثم والعدوان أن تهيئ موضعا لمن في المال الذي عندك، لأنك راع عليه ومسؤول. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها ماله، من أين جمعه، وفيما أنفقه، الريال أو القرش أو الهللة، تسأل عنها يوم القيامة كيف دخلت عليك، هل دخلت عليك بسبب شرعي وأنفقتها، هل أنفقتها بسبب شرعي أم أنك تتخبط في مال الله ولا تفكر فيما هو مشروع وما هو ممنوع. فمن كان عنده عقار وأراد أن يؤجره فإذا أراد فطريق الإحسان فيه أن تؤجره على شخص لا يعصي الله فيه، يعني لا يستعمل المعصية فيه. فيه الآن يعني ناحية مهمة تبع الموضوع هذا، في بعض المحلات اللي تؤجر على العمال، العمال الذين يأتون من الخارج. كل شخص عاش في بلد تجد أنه ينصبغ بعادات هذه البلد التي عاش فيها، إذا جاء هنا يطبق العادات والتقاليد التي ألفها في بلده. فتجد أن بعض العمال تجدهم يشربون الخمور، يستعملون الأغاني وما إلى ذلك، يأجرهم الشخص ويعلم أيضا أنهم يستعملون هذه الأمور، ولكن يقول أنا ما علي منهم. لا، هذا العقار أنعم الله به عليك وأنت مأمور بأن تستعمله أو تؤجره مثلا أو تبيعه أيضا، لكن بالسبب الشرعي. فإذا استعملته أنت تستعمله في الأمور المشروعة، وإذا أجرته تؤجره التأجير المشروع من ناحية الانتفاع به، وإذا بعته أيضا تبيعه على حسب الطريقة الشرعية في البيع. هذه هي الطريقة التي يتحقق فيها الإحسان بالنظر إلى تأجير العقار. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونأتي إلى الأسئلة. هو كتب هنا الكاتب: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هل هذا قاصر على الفريضة فقط أم العام الاثنين؟ لا، هذا عام في الفريضة والنافلة. هل يجوز للرجل، إيش هذا؟ هذا يسأل عن كيفية نوم الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم هديه في النوم أنه كان يبدأ النوم على يمينه، ينام على يمينه وبعد ذلك ينقلب على يساره، هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. شوي بي. وهذا يقول: نويت الذهاب أنا وزوجتي إلى مكة المكرمة لأداء فريضة العمرة عن طريق الطائرة. زوجتي اغتسلت وتطهرت في البيت ولبست إحرامها، أما أنا فلم أغتسل ولم ألبس، وقلت سوف ألبس الإحرام في الطائرة إذا وصلنا الميقات. فعندما وصلنا الميقات لم ألبس الإحرام ولا اغتسلت، أما زوجتي فنوت العمرة عندما وصلنا الميقات، فعندما ذهبنا إلى مكة أردنا الراحة وقلنا سوف نؤدي عمرتنا الفجر لأننا وصلنا بعد منتصف الليل، وبعد الفجر زوجتي جاءتها الدورة الشهرية فلم تؤدي العمرة، وإنما ذهبنا إلى جدة وجلسنا فيها أسبوعا، فعندما طهرت زوجتي جامعتها ثم ذهبنا إلى مكة، وأيضا جامعتها في مكة وأحرمنا في مكة وأحرمنا من مكة وأدينا العمرة، فهل علينا شيء في هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: بالنسبة لزوجتك هي محرمة من الميقات وجاءت إلى مكة وجاءتها العادة، والحيض لا يمنع الإحرام وإنما يمنع أداء العمرة، سافرت إلى جدة وهي حائض، طهرت في جدة، جامعتها أنت في جدة، ففسدت عمرتها هي، فسدت عمرتها هي، وعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وعليها المضي في هذه العمرة، تطوف وتسعى وتقصر ثم تذهب إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الفاسدة. لو فرضنا أنها أحرمت من أبيار علي فإنها تذهب إلى أبيار علي وتحرم بعمرة أخرى تكون قضاء عن هذه العمرة الفاسدة، هذا بالنسبة لها هي. وأنت كذلك إذا كنت حينما مررت الميقات أحرم، حينما مررت الميقات أحرم، إذا كنت أحرمت من الميقات أو أحرمت من مكة لما جئت مكة، إذا كنت أحرمت من الميقات فالكلام الذي ذكرته في زوجتك ينطبق عليك تماما, ينطبق عليك تماما من ناحية الفدية ومن ناحية فساد العمرة ومن ناحية المضي فيها ومن ناحية قضائها. كل هذه الأحكام التي ذكرتها بالنسبة للمرأة هذه أيضا تنطبق عليك تماما. أما إذا كنت جامعتها في جدة وأنت لم تتلبس بالإحرام أصلا فأنت ليس عليك شيء في هذا, ولكنك ذكرت أنك جامعتها في مكة قبل أداء العمرة, فإذا كنت جامعتها أحرمت من جدة أو أحرمت من مكة وجامعتها في مكة فحينئذ إذا كنت أحرمت من مكة وجامعتها بعد الإحرام فينطبق عليك الكلام الذي ذكرته بالنسبة لزوجتك, وتزيد أنت لأنك أحرمت من مكة للعمرة وكان المفروض عليك أن تحرم من الميقات, من الميقات الذي مررت عليه, هذا هو الواجب عليك. هذه هي الأحكام المتعلقة بسؤالك. السؤال الذي بعد هذا يقول: قد أديت العمرة فهل يجوز أن أقوم بعمرة لوالدتي ووالدي؟ نعم, لكنك لا تجمعهما في عمرة واحدة, كل واحد تأخذ له عمرة مستقلة. رجل أتى من مصر لأداء العمرة وأراد أن يجامع زوجته في مكة فرفضت بحجة أنها أراض مقدسة. الجواب: لا شك أن الحرم أن مقدس, هذا ما في إشكال, لكن هذه القدسية لا تمنع من أن الإنسان يجامع زوجته مثلا في مقر سكنه, لكن بشرط ألا تكون متلبسة بإحرام حج ولا بإحرام عمرة, لا تكون متلبسة بإحرام حج ولا بإحرام عمرة. وهذا يقول: وش عليك منهم هذا ولا يا أخي؟ فيه نوع من الأسئلة, هذا النوع هو أن يسأل الإنسان سؤالا لا يعني, ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فأنا أنصح الأشخاص الذين يقدمون الأسئلة أن الشخص يقدم سؤالا يحتاج إليه, أما من ناحية الاعتقاد أو من ناحية القول أو من ناحية العمل, لكن كونه يسأل عن أمور لا تخصه هو أو يسأل عن أمور لا تكون في مستواه, هذا من الأسئلة المنهي عنها. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. أعمل شرطيا وعملي أحيانا يكون ميدانيا أي خارج المركز في سيارة الشرطة ولمدة 8 ساعات متواصلة, ولا يكون هناك وقت لأداء الصلاة, فماذا أعمل؟ هل أجمع الصلاة أم ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا, فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فإذا أدركتك الصلاة وأنت قريب من مسجد تقف عند المسجد وتصلي, تتحرى أنك تصلي مع جماعة المسلمين. إذا تعذر عليك أن تصلي في مسجد فإنك تختار مكانا طاهرا من الأرض تتوضأ وتصلي. عندما طفت وسعيت وقد انتهيت أنهيت عمرتي، وعند خروجي من الحرم مررت بالسوق وقد أخذت ثوبا ولبسته للقياس وكنت ناسيا أني لم أحلق. إذا كنت ناسيا فأنت معفو عنك من ناحية الإثم، وكذلك ليس عليك فدية. حينما ذكرت ونزعته ليس عليك فدية. الله. وهذا سؤال يقول صاحبه: أبلغ من العمر الآن 22 سنة، ولكي لم أبدأ بالصيام إلا قبل 2 سنين. إذا كنت تصلي فإنك تقضي جميع ما فاتك من الصيام من حين البلوغ، والبلوغ يكون بعلامة من العلامات التالية بالنظر للرجل: نبات شعر خشن في القبل، أو احتلام، أو بلوغ 15 سنة. إذا وجد علامة من هذه العلامات في الذكر فإنها كافية في الدلالة على البلوغ، والمرأة تزيد على ذلك بالحيض. فمن وقت وجود علامة من علامات البلوغ يجب عليك قضاء الصيام، وتكفر أيضا عن تأخير القضاء عن كل يوم كيلو ونصف عن كل يوم من أيام الصيام. فإذا فرضنا أنك تركت الصيام مثلا 7 سنوات، تصوم 7 أشهر مرتبة، وتكفر عن كل يوم عن كل شهر 45 كيلو من البر أو من الأرز. أما إذا كنت لا تصلي فتكون كافرا، وحينما رجعت إلى الإسلام صليت فليس عليك قضاء الصيام، فلا بد أن تتنبه لنفسك بهذا. يقول: أقيم في دولة تنتشر فيها الفتن انتشارا كثيرا، فلا أعرف من الدين إلا الإسلام، فلا أصلي وأسمع الغنى، ومنه كثرة الفراغ. كادت أدري وش هالكلام هذا، كادت رجلي أن تقع بالكبائر ولكن والملاهي، ولكن بعد قدومي إلى هذه عرفت دين الحق، عرفت ديني حق المعرفة. خلال 2 أسبوع أطلب من أهلي الإقامة هنا أو تركي، ولكنهم رفضوا ذلك رفضا قاطعا، وإني أخاف على نفسي عند العودة من الفتن. أقسم بالله أنني وجدت هنا أنني وجدت ضالتي هنا، فأوصيك بالله أن تجتهد في نصحي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتي فتن في آخر الزمان، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي من الذي يركض. ويقول: يأتي فتن في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. وجاء في الحديث أيضا أن المتمسك بدينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر. فما دام السائل إذا كان رجل أو كانت امرأة, إذا كانت امرأة وتقول إنها عرفت الحق فعليها أن تتمسك به ولو سافرت إلى بلدها, لأنها لا تستطيع البقاء بمفردها هنا. صليت الظهر بدون وضوء ناسيا, لا إثم عليك ولكن يجب عليك الإعادة. وهذا يقول أرجو الجواب على هذه الحالة ورأي الشريعة فيها. أنا فتاة من إحدى الدول الخليجية وطالبة في الجامعة, وهذه الجامعة مختلطة في الممرات وفي بعض المختبرات, غير أني من لا يريد الاختلاط, وهم ثلة كبيرة من الطالبات يسجلوا في مقررات للطالبات فقط, وأنا ولله الحمد وأنا إلى الآن في كلية علمية وأريد التحويل لكلية الهندسة, فهل علي إثم في ذلك وهناك من ينزل ما وهناك من يقول لي ادخلي كلية الشريعة؟ الذي نصحك في دخول كلية الشريعة هذا هو المصاب, هذا هو المصيب. لكن امرأة تدرس هندسة ميكانيكية ولا تدرس هندسة معمارية أو غير ذلك من علوم الدنيا, لا, تدرس علوم الدين, وهذا خير لها في دينها وخير لها في دنياها وخير لها في آخرتها. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في يوم من الأيام وقع ولدي ويبلغ من العمر سنة ونصف في سطل ماء وغرق وتوفي بسبب الماء في السطل داخل الحمام, وكانت الوالدة في غرفة ثانية دون أن تشعر به, إلا بعد وقت قليل وجدته داخل السطل ميتا, رغم أنني زائر عند أخويا, فهل علي شيء أول؟ هذا يحتاج إلى معرفة, يعني هذا يحتاج إلى سؤال الأم وسؤال الأب, لأنك ضيف أنت ما لك دخل في الموضوع لأنك ما تسببت, إلا إذا كنت رأيته وتستطيع إنقاذه وتركته, لكنك لم تذكر هذا في السؤال. أما المسؤول هو الأب والأم, ولم أجد في هذا السؤال كلاما لهما, فعليهما الاتصال بالجهة المسؤولة, وإذا منه عرف الواقع يعطى حكمه. وهذا يسأل عن الحكم في صلاة التسابيح. أنا لا أعرف دليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة التسابيح, وما صحة الحديث من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله, هذا أحد الأحاديث التي في هذا صحيحة ما فيها إشكال. وهذا يقول ما الحكم في الفتاة التي لم تتزوج وتتكلم عن الجنس, هذه ولي أمرها يزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم, يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. زوج ولي أمرها عند وصول الميقات قمت بالاغتسال ولبست الإحرام ولم أتلفظ بنية العمرة بعد، وعند ركوبي في الباص تذكرت أنني لم أقصر أظافري فقمت على الفور بتقليم أظافري والتطيب وتصفيف الشعر بسرعة، ثم تلف. إذا كنت أخرت النية إلى هذا الوقت فليس عليك شيء، يعني ليس عليك شيء في ما سقط من الشعر وكذلك تقليم الأظافر، لأنك عملت ذلك وأنت حلال. هل من حق الفتاة المطالبة بالأعطية من الوالدين مساواة بالأعطية الممنوحة للأبن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فواجب العدل بين الأولاد، إلا إذا وجد مقتضي، إذا وجد مقتضي للتفضيل، مثل ولد عمره سنتين، ولد عمره 20 سنة، تبي تشتري لهم ثياب، هل مثلا تعطي اللي عمره سنتين تعطيه ثوبه وتعطيه الفرق من ناحية الفلوس؟ لا، تكسو هذا وتكسو هذا، وهذا من ناحية أيضا السكن ومن ناحية الأكل، هذه أمور يعني كل شخص يعطى على قدر استحقاقه. لكن تعطي ولد من أولادك سيارة وتمنع الباقين؟ لا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. امرأة وضعت في شهر رمضان قبل 15 سنة ولم تقضي هذه الأيام لجهلها الحكم، وعندما علمت بذلك أرادت أن تقضي لكن لم تعرف عدد هذه الأيام، تحتاط. إذا كانت لا تدري هي 10 أو 11 تجعل 11، ما تدري هي 11 أو 15 تجعلها 15، وتكفر أيضا مع القضاء عن كل يوم إطعام مسكين. حصل لي حادث بالسيارة وكنت أسوق وكان معي رجل وانقلبت السيارة وتوفي الرجل الذي معي، فما الحكم بالنسبة لي؟ بالنسبة لك من ناحية الدية ومن ناحية الكفارة، هذا كله تبع المحكمة، وذلك من أجل التأكد هل أنت متسبب أو لا. وهذا يقول: عندي أخت كبيرة في السن عجوز وحالتها الصحية صعبة من رجلين ما تقدر تمشي عليهما، وحالتها المادية، وأنا أريد أن أعتمر لها. جزاك الله خير، تعتمر لها وأنت إن شاء الله على أجر. وهذا يقول: وش هالكلام؟ يقول: أوصتنا أمنا قبل أن تموت أنا وأختي بأن نأخذ الذهب الخاص بها، وقبل أن تموت أعطت لأختي الذهب كله وقالت: هذا لك أنت، لك أنت وأختك، ولنا إخوة أولاد. هذه مسألة خصومة مرجعها المحكمة. صلاة الفجر يقول: هل يلزم الجلوس بعد صلاة الفجر في مكان الصلاة نفسه ولا تتحرك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأدلة التي جاءت في هذا، أن الشخص يجلس في مصلاه، يجلس في المسجد، بعد الانتهاء من السعي قمت بالسعي شوطين آخرين، وذلك لمساعدة والدي والدتي المتأخرة، شوطين عني شوطين. وإذا على كل حال هذه بالنسبة لك أنت، إذا كانت أمك تبي تكمل شوطين ولكنك مشيت معها فهذا بر منك بها، ولا تؤجر أجر الشوطين لأن السعي لا يكرر مثل الطواف. وهذا يقول هل يجوز قضاء الصلوات الفرائض التي تركها الإنسان في شبابه؟ لا، ما يقضي الصلوات لأنه محكوم بكفره، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قدمت صباح الجمعة لأداء مناسك العمرة مع العائلة عن طريق البري، ومرضت إحدى بناتي وقد أحرمت ونوت العمرة ولكن لم تتم العمرة لأسباب مرضها، ما الحكم؟ إذا شفيت إن شاء الله تأتي بالعمرة. يقول أصحاب شركات المقاولات يبرمون مع جهة ما عقود تأجيل الأفراد بأعداد كبيرة، فمثلا يكون أجرة العامل بين الشركة والدولة كذا، وبناء عليه يقوم صاحب الشركة باستقدام عمال، ويكون العقد بينه وبينهم على أساس، لا هو يتفق معهم في بلدهم، السؤال اللي ذكرت، يتفق معهم في بلدهم على أن الأجرة 600 ريال، يستأجرهم هو على أنها في 600 ريال، وعند المقاضاة يعطيهم 300 ريال. يعني سبحان الله العظيم، بعض الناس يصير لعاب ولا ينتبه أيضا، ما يكون عنده ضمير يقظة، ما يستيقظ، وما يدري أن جميع الظلم الذي سيحصل منه سيؤخذ من أعماله غدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهذا يقول في هل يلزم رفع اليدين؟ ترفع اليدين في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على الإحسان، وفي آخر درس مضى تكلمت على الإحسان في باب المعاملات المالية، وبخاصة ما يتعلق بالبيع، وذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على الإحسان في باب الإجارة، في باب الإجارة، والكلام الذي أو الأمور التي سأتكلم عليها هي أمور واقعة في حياة الناس، ولكن لا بد من النظر فيها. هل تعامل الناس فيها من باب الإحسان أم لا؟ وهذه الأمور هي: أن الإجارة مبنية على أربعة أركان. الركن الأول هو المؤجر، والثاني المستأجر، والثالث العوض الذي يدفع إجارة، والرابع المنافع التي يستغلها المستأجر. وعلى هذا الأساس فمن الأمور التي هي محل للكلام الشخص المستأجر، للانتفاع به والمستأجر، هذا أتكلم عليه من ناحية المنفعة التي تؤخذ منه في مقابل الأجرة التي يأخذها من المستأجر. يأخذها فشخص استأجر شخصا واتفق على أجر معين وعلى منفعة معينة، فإذا نظرنا بالنظر إلى المنفعة في بعض معاملات الناس وجدنا أن الشخص يستقدم عامل أو يستقدم خادمة، يستقدم عاملا أو يستقدم خادمة، فبالنظر للمنفعة التي يأخذها منه تارة تكون متفقة مع طبيعة العقد في الشريعة، وإذا كانت متفقة مع طبيعة العقد في الشريعة فليست موضعا للكلام، ولكن عندما يكلفه الشخص الذي استقدمه يكلفه بأداء منفعة ترتب عليه مشقة خارجة عن المعتاد، خروجا يقتضي خروجها عن مقتضى العقد. وأذكر لكم مثالا على ذلك لأنه هو الذي يلفت النظر. الأشخاص الذين يستقدمون عمالا لقيادة مركبات كبيرة مثل سيارات النقل التريلات، نجد أن صاحب السيارة يفرض على العامل ساعات معينة يسيرها من مثلا من جدة إلى الرياض، فإذا فرضنا أن هذه المسافة تقطع بيوم وليلة يفرض عليه أنه يقطعها بيوم بدون ليلة. هذا العامل من أجل حبه للمصلحة يستعمل حبوبا منبهة، يستعمل حبوبا منبهة، وذلك من أجل أن يكون مستيقظا في الطريق طول الطريق، ما يقف حتى للأكل، لأن مفروض عليه أنه يصل الرياض في هذه الساعة المعينة. هذا التصرف ما الذي يحدث منه في بعض الحالات؟ تجد الآن كثير من حوادث السيارات هو من الشاحنات، فتجد أنه يصدم في الطريق، يعني المهم أنه يعمل حادث، يعمل انقلاب. هذا العمل ممن استقدمه محرم عليه، لأن المشروع في حقه أن ينتفع منه في حدود طبيعة العقد الشرعي، وهذا العامل مستضعف تحت سيطرة من استقدمه. فلا يجوز له أن يعمل ذلك لأن هذا من باب الظلم وليس من باب الإحسان للعامل، لأن بعضهم يكلفه على حسب الرد، يقول لك الرد بكذا فيضغط عليه من ناحية القوة ومن ناحية الزمن، وينشأ عن ذلك ضرر صحي بالنسبة للعامل، وكذلك ما يحدث ما يحصل من الحوادث. وهذا أمر ليس من باب الإحسان إلى العامل، وإنما هو من باب الإساءة إليه. صاحب السيارة أحسن إلى نفسه، ولكن يعني باعتبار ظنه، وإلا هو أيضا مسيء إلى نفسه لأنه آثم. فمن استقدم عاملا فعليه أن يتقي الله فيه، فلا يكلفه إلا في حدود ما يقتضيه العقد الشرعي. وهكذا بالنسبة للعاملات في البيوت، بعض الأشخاص يستقدم عاملة مثلا ويخليها تشتغل عنده وعند جاره وعند جاره الثاني والثالث، هذا واقع، ويأخذ منهم أجرا فيكلفها بالعمل المفروض أن تعمله في الفترات المعينة في البيت، يكلفها بأن تعمله في خلال ساعتين أو ثلاث، والباقي يؤجرها على جيرانه. هذا العمل ليس من طبيعة العقد، لأنه أتى بها لتشتغل في بيته في عمله هو، ولو أنه أخبرها قبل قدومها في أنه سيؤجرها على بعض جيرانه لم تنعت من ذلك. وعلى هذا الأساس فهذا العمل ليس من باب الإحسان للخادمة، وإنما هو من باب الإساءة. وهكذا إذا استقدمه ولكنه أشغله في عمل محرم، الكلام الأول في عمل مباح من حيث الأصل لكنه فوق طاقته، وهذا فيه أناس يستخدمون عمالا يجعلونهم يشتغلون في أمور محرمة، وهذا أمر لا يجوز، يعني لا يجوز استخدام العامل من حيث الأصل، ولا يجوز له أن يشغله في ذلك، ولا يجوز للعامل أن يطيع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن هذا أيضا أن كثيرا من الذين يستقدمون العمال يمنعونهم من الصلاة لأنهم يقولون إن هذا يخل في العمل، يقلل من الإنتاج، إذا جاء وقت الصلاة يمنعه، وقت صلاة الظهر صلاة العصر على حسب طبيعة العمل ووقته. ومن المعلوم أن الصلوات ليست داخلة في عقود الآدميين، وإنما هي عقد بين العبد وبين ربه، فعقود البشر لا تلغي عقد الله جل وعلا بين العبد وبين ربه، فالعقد بين العبد وبين ربه أنه يصلي الصلوات في وقتها، استأجرته ومنعته أن يؤدي الصلاة في وقتها لأن هذا يؤثر عليك في عملك التجاري. وبخاصة في مثل أوقات الحج وفي مثل أوقات رمضان. هذا موجود، فعلى الشخص أن يتقي الله جل وعلا في من استقدمه، عليه أن يتقي الله في من استقدمه، فإذا اتقى الله فيه فقد أحسن إليه، فينتفع به في حدود طاقته في أمر مشروع، ولا يمنعه عن أداء فرائض الله جل وعلا. هذا من جهة. جهة ثانية تتعلق بالأجرة. سألني عامل فقال إن المستأجر، فقال إن من استقدمني المستقدم وقع عقدا بيني وبينه وبين مئات الأشخاص على أن الأجرة 600 ريال. يقول فلما جئنا هنا أجبرنا على أن تكون الأجرة 300. هذا العامل مستضعف في البلد هنا، لكن لو فرضت عليه هذا الكلام في بلده صار له موقف غير الموقف. هذا احتيال. يقول إنه يستلم من الجهة التي استقدمنا من أجلها 600، يأخذ 300 ويعطينا 300، وهو يأخذ 600 باسمنا. فكيف شخص يتصف بالإسلام ويظلم المسلمين؟ حتى ولو كان ما هو مسلم، حتى لو كان ذمي، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فهذا التصرف هل هو من باب الإحسان أم من باب الإساءة؟ لا شك أن هذا من باب الإساءة. في مثال آخر أصعب من هذا، سألني عامل وقال لي إن المستقدم لنا يجمعنا ويضربنا حتى نوقع أننا استلمنا الأجرة ونحن لم نستلم شيئا. يقول يضربنا، قلت له أنا هذا الإجراء الدولة ليس بمشروع، والدولة لا ترضى أن يظلم أحد، وما عليك إلا أن حتى لو وقعت ما عليك إلا أن تتصل بالجهات المسؤولة وتبلغها بهذا الإجراء حتى تتخذ معه ما يلزم. فكيف إنسان يجرأ هذه الجرأة، يجيب واحد من بلده مستضعف ويستغل منفعته، وعند السفر يضربه ويجبره على أنه استلم حقه وهو في الحقيقة لم يستلم. ولا يدري هذا أن هذه الأجرة ستؤخذ من حسناته يوم القيامة. هذه الأجرة ستؤخذ من حسناته يوم القيامة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فما يجوز للإنسان إذا استقدم شخصا وحدد له أجرة، لا يجوز له أن ينقصها، هذا من جهة، ولا يجوز له أيضا أن يمنعها منه من جهة أخرى أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. هذا يعني أمر آخر بالنسبة للذين يسوفون. سألني ثالث فقال أنا عندك فيل لي ولي 3 سنوات لم يعطني الأجرة. يقول هو مقر بها ولكن يقول كلما طلبتها منه قال بعدي. فهذه علة ثالثة، علة نقص الأجرة، وعلة إلغاء الأجرة، وعلة ثالثة تأخير تسليم الأجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. فعلى الشخص إذا كان عنده عامل أو كان عنده عاملة خادمة عليه أن يتقي الله وأن يتخلص منها من حقها. هذا أيضا فيه جانب آخر أنا أنبه عليه، من أجل أن الواحد إذا كان عنده خادمة في بيته فليتنبه في معاملة زوجته لها. سألتني امرأة وقالت عندنا خادمة وحصل مني غضب عليها فضربتها حتى ماتت، فما الذي علي؟ تقول ضربت بها الإبريق حار بالشاهي انتثر عليها، تقول وطاحت على الأرض، المهم تقول ضربتها حتى ماتت. قلت لها هذا قتل عمد ومرجعه للمحكمة، ومرجعه للمحكمة هذا بالنظر للقصاص، وأما بالنظر لحقها هي فهذا بينك وبينها يوم القيامة. فبعض النساء يكون عندها سوء تعامل للخادمة، فعلى الراعي وهو رب البيت أن يتنبه لذلك، عليه أن يتنبه لذلك، وذلك من أجل أن تعامل هذه الغريبة هذه المسكينة تعامل معاملة حسنة. فيه أمر آخر يتعلق بعقد الإيجارة، لأن في بعض الناس تكون عنده ظاهرة مقدار أو معرفة مقدار ما يربح وما يخسر، وليس الميزان عنده ما هو الحلال والحرام، لا، الميزان عنده مقدار الربح والوسائل التي تحقق هذا الربح والخسارة والوسائل التي يتجنب بها هذه الخسارة، وهو العقد المسمى الآن الإيجار المنتهي بالتمليك بالنظر لما وقع في كثير من السيارة من أصحاب تجار السيارات. هذا عقد تجدون أنه مركب من عقدين، العقد الأول أنه إيجارة، وعقد الإيجارة هو استيفاء المنفعة فقط والعين لمالكها، والثاني أنه عقد بيع، وعقد البيع تكون الرقبة للمشتري. يضعون شروطا في العقد، أنا اطلعت على مجموعة منها، يضعون شروطا، هذه الشروط منها ما ينطبق على عقد الإيجارة ومنها ما ينطبق على عقد البيع، فهذان عقدان في عقد يعني إيجار منتهي بالتمليك. إذا سدد بعض الأقساط وبقي ولو قسط واحد قلب العقد على أنه عقد إيجارة، فسحب السيارة وقال له ليس لك شيء لأن مشروط عليه في هذا في العقد، إذا بقي مثلا قسط أو قسطان ولم يسدد سحب السيارة وما دفعه يكون خسارة عليه، يكون خسارة عليه، لأن مفروض عليه أن يسلم مثلا في اليوم كذا ولا يسلم في الشهر على حسب الاتفاق. لكن إذا تأخر عن التسليم في أثناء المدة سحبت السيارة منه وتحول العقد إلى أنه عقد إجارة. وإذا سدد في النهاية تحول العقد إلى عقد بيع، فهو عقد يعني عقدان لكن في عقد واحد. ولا شك أن هذا لا يجوز. لماذا؟ لما يترتب عليه من الغرر، وليس الغرر بالنسبة لصاحب السيارة ولكن الغرر والضرر بالنسبة للمستأجر الذي وعد بأنه أو رتب له على أنه يملك السيارة في نهاية المطاف، ولا يدرى عن حقيقة صفة هذه السيارة بعد انتهاء عقد الإيجار، لا يدرى عن حقيقتها، يمكن أنها ما تسوى شيء، يمكن يحصل عليها حادث في نهاية يعني عند آخر قسط. فالحقيقة أن هذا عقد لا يجوز، فمن وقع فيه فعليه أن يتقي الله في التخلص منه، ومن لم يقع فيه فعليه أن يتجنبه، لأن الشارع شرع عقد إجارة فقط، عقد بيع فقط. إذا أردت أن تستوثق بعقد البيع فإنك تستوثق بالرهن، إذا أردت أن تستوثق بعقد البيع من أجل فلوسك ما تضيع فأنت ترهن هذه السلعة التي بعتها، والرهن مشروع، مشروع في الشريعة، ما في إشكال، ولا يلزم أيضا أن يكون مقبوضا، لا يلزم أن يكون يعني ما يقبضه الشخص الذي رهنه، لا، يكون بيد الشخص لا ينتفع به. فمثلا بعت سيارة واشترطت رهنها، الشخص المشتري لها ما في مانع من أنه ينتفع بها، لكنها مرهونة، لكنها مرهونة. فكون الشخص في تعامله يمشي حسب القواعد الشرعية هذا أسلم له من ناحية دينه وأسلم له من ناحية دنيا. يبقى بعد ذلك عندنا أمر آخر يتعلق بالمحل المؤجر. بعض الناس يحرص على تأجير دكانه، مستودعه، بيته، لكنه لا ينظر هل هذا المحل المستأجر استأجر لعمل مباح، لعمل مندوب، لعمل لأمر واجب، لأمر محرم، ما يهمه هذا. يأجر بيت يعمل فيه مع مصنع خمر مثلا، ما عليه منه، يقولنا بستلم الأجرة. يأجر بيت، يأجر محل يكون فيه تعامل ربوي 100%. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن التعاون على الإثم والعدوان أن تهيئ موضعا لمن في المال الذي عندك، لأنك راع عليه ومسؤول. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها ماله، من أين جمعه، وفيما أنفقه. الريال أو القرش أو الهللة تسأل عنها يوم القيامة كيف دخلت عليك، هل دخلت عليك بسبب شرعي، وأنفقتها هل أنفقتها بسبب شرعي، أم أنك تتخبط في مال الله ولا تفكر فيما هو مشروع وما هو ممنوع. فمن كان عنده عقار وأراد أن يؤجره فإذا أراد فطريق الإحسان فيه أن تؤجره على شخص لا يعصي الله فيه، يعني لا يستعمل المعصية فيه. في الآن يعني ناحية مهمة تبع الموضوع هذا، في بعض المحلات اللي تؤجر على العمال، العمال الذين يأتون من الخارج، كل شخص عاش في بلد تجد أنه ينصبغ بعادات هذه البلد التي عاش فيها، إذا جاء هنا يطبق العادات والتقاليد التي ألفها في بلده. فتجد أن بعض العمال تجدهم يشربون الخمور، يستعملون الأغاني وما إلى ذلك، يأجرهم الشخص ويعلم أيضا أنهم يستعملون هذه الأمور، ولكن يقول أنا ما علي منهم. لا، هذا العقار أنعم الله به عليك وأنت مأمور بأن تستعمله أو تؤجره مثلا أو تبيعه أيضا، لكن بالسبب الشرعي. فإذا استعملته أنت تستعمله في الأمور المشروعة، وإذا أجرته تؤجره التأجير المشروع من ناحية الانتفاع به، وإذا بعته أيضا تبيعه على حسب الطريقة الشرعية في البيع. هذه هي الطريقة التي يتحقق فيها الإحسان بالنظر إلى تأجير العقار. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، تفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونأتي إلى الأسئلة. هو كتب هنا الكاتب: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هل هذا قاصر على الفريضة فقط أم الاثنين؟ لا، هذا عام في الفريضة والنافلة. هل يجوز للرجل، إيش هذا يسأل عن كيفية نوم الإنسان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هديه في النوم أنه كان يبدأ النوم على يمينه، ينام على يمينه وبعد ذلك ينقلب على يساره، هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. شوي وهذا يقول: نويت الذهاب أنا وزوجتي إلى مكة المكرمة لأداء فريضة العمرة عن طريق الطائرة، زوجتي اغتسلت وتطهرت في البيت ولبست إحرامها، أما أنا فلم أغتسل ولم ألبس، وقلت سوف ألبس الإحرام في الطائرة إذا وصلنا الميقات، فعندما وصلنا الميقات لم ألبس الإحرام ولا اغتسلت، أما زوجتي فنوت العمرة عندما وصلنا الميقات، فعندما ذهبنا إلى مكة أردنا الراحة وقلنا سوف نؤدي عمرتنا الفجر لأننا وصلنا بعد منتصف الليل، وبعد الفجر زوجتي جاءتها الدورة الشهرية فلم تؤدي العمرة، وإنما ذهبنا إلى جدة وجلسنا فيها أسبوعا، فعندما طهرت زوجتي جامعتها ثم ذهبنا إلى مكة وأيضا جامعتها في مكة وأحرمنا في مكة وأحرمنا من مكة وأدينا العمرة، فهل علينا شيء في هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: بالنسبة لزوجتك هي محرمة من الميقات وجاءت إلى مكة وجاءتها العادة، والحيض لا يمنع الإحرام وإنما يمنع أداء العمرة. سافرت إلى جدة وهي حائض، طهرت في جدة، جامعتها أنت في جدة، ففسدت عمرتها هي، فسدت عمرتها هي، وعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وعليها المضي في هذه العمرة تطوف وتسعى وتقصر، ثم تذهب إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الفاسدة. لو فرضنا أنها أحرمت من أبيار علي فإنها تذهب إلى أبيار علي وتحرم بعمرة أخرى تكون قضاء عن هذه العمرة الفاسدة. هذا بالنسبة لها هي. وأنت كذلك إذا كنت حينما مررت الميقات أحرمت، حينما مررت الميقات أحرمت، إذا كنت أحرمت من الميقات أو أحرمت من مكة لما جئت مكة، إذا كنت أحرمت من الميقات فالكلام الذي ذكرته في زوجتك ينطبق عليك تماما، ينطبق عليك تماما من ناحية الفدية ومن ناحية فساد العمرة ومن ناحية المضي فيها ومن ناحية قضائها. كل هذه الأحكام التي ذكرتها بالنسبة للمرأة هذه أيضا تنطبق عليك تماما. أما إذا كنت جامعتها في جدة وأنت لم تتلبس بالإحرام أصلا فأنت ليس عليك شيء في هذا، ولكنك ذكرت أنك جامعتها في مكة قبل أداء العمرة، فإذا كنت جامعتها أحرمت من جدة أو أحرمت من مكة وجامعتها في مكة، فحينئذ إذا كنت أحرمت من مكة وجامعتها بعد الإحرام فينطبق عليك الكلام الذي ذكرته بالنسبة لزوجتك، وتزيد أنت لأنك أحرمت من مكة للعمرة وكان المفروض عليك أن تحرم من الميقات، من الميقات الذي مررت عليه، هذا هو الواجب عليك. هذه هي الأحكام المتعلقة بسؤالك. السؤال الذي بعد هذا يقول: قد أديت العمرة فهل يجوز أن أقوم بعمرة لوالدتي ووالدي؟ نعم، لكنك لا تجمعهما في عمرة واحدة، كل واحد تأخذ له عمرة مستقلة. رجل أتى من مصر لأداء العمرة وأراد أن يجامع زوجته في مكة فرفضت بحجة أنها أراض مقدسة. الجواب: لا شك أن 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 أن, أن الحرم أنها 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 مقدس، هذا ما في إشكال، لكن هذه القدسية لا تمنع من أن الإنسان يجامع زوجته مثلا في مقر سكنه، لكن بشرط ألا تكون متلبسة بإحرام حج ولا بإحرام عمرة، لا تكون متلبسة بإحرام حج ولا بإحرام عمرة. وهذا يقول: وش عليك منهم هذا ولا يا أخي؟ فيه نوع من الأسئلة، هذا النوع هو أن يسأل الإنسان سؤالا لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فأنا أنصح الأشخاص الذين يقدمون الأسئلة أن الشخص يقدم سؤالا يحتاج إليه، أما من ناحية الاعتقاد أو من ناحية القول أو من ناحية العمل، لكن كونه يسأل عن أمور لا تخصه هو، أو يسأل عن أمور لا تكون في مستواه، هذا من الأسئلة المنهي عنها. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. أعمل شرطيا وعملي أحيانا يكون ميدانيا أي خارج المركز في سيارة الشرطة ولمدة 8 ساعات متواصلة، ولا يكون هناك وقت لأداء الصلاة، فماذا أعمل؟ هل أجمع الصلاة أم ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فإذا أدركتك الصلاة وأنت قريب من مسجد تقف عند المسجد وتصلي، تتحرى أنك تصلي مع جماعة المسلمين. إذا تعذر عليك أن تصلي في مسجد فإنك تختار مكانا طاهرا من الأرض تتوضأ وتصلي. عندما طفت وسعيت وقد أنهيت عمرتي، وعند خروجي من الحرم مررت بالسوق وقد أخذت ثوبا ولبسته للقياس وكنت ناسيا أني لم أحلق. إذا كنت ناسيا فأنت معفو عنك من ناحية الإثم، وكذلك ليس عليك فدية، حينما ذكرت ونزعته ليس عليك فدية. الله. وهذا سؤال يقول صاحبه: أبلغ من العمر الآن 22 سنة، ولكي لم أبدأ بالصيام إلا قبل 2 سنين، إذا كنت تصلي فإنك تقضي جميع ما فاتك من الصيام من حين البلوغ، والبلوغ يكون بعلامة من العلامات التالية بالنظر للرجل: نبات شعر خشن في القبل، أو احتلام، أو بلوغ 15 سنة. إذا وجد علامة من هذه العلامات في الذكر فإنها كافية في الدلالة على البلوغ، والمرأة تزيد على ذلك بالحيض. فمن وقت وجود علامة من علامات البلوغ يجب عليك قضاء الصيام، وتكفر أيضا عن تأخير القضاء عن كل يوم 1.5 كيلو عن كل يوم من أيام الصيام. فإذا فرضنا أنك تركت الصيام مثلا 7 سنوات تصوم 7 أشهر مرتبة وتكفر عن كل يوم عن كل شهر 45 كيلو من البر أو من الأرز. أما إذا كنت لا تصلي فتكون كافرا. وحينما رجعت إلى الإسلام صليت فليس عليك قضاء الصيام، فلا بد أن تتنبه لنفسك بهذا. يقول: أقيم في دولة تنتشر فيها الفتن انتشارا كثيرا، فلا أعرف من الدين إلا الإسلام، فلا أصلي وأسمع الغنى ومنه كثرة الفراغ. كادت أدري وش هالكلام هذا، كادت رجلي أن تقع بالكبائر ولكن والملاهي، ولكن بعد قدومي إلى هذه عرفت دين الحق، عرفت ديني حق المعرفة. خلال 2 أسبوع أطلب من أهلي الإقامة هنا أو تركي، ولكنهم رفضوا ذلك رفضا قاطعا، وإني أخاف على نفسي عند العودة من الفتن. أقسم بالله أنني وجدت هنا أنني وجدت ضالتي هنا، فأوصيك بالله أن تجتهد في نصحي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتي فتن في آخر الزمان القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي من الذي يركض. ويقول: يأتي فتن في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. وجاء في الحديث أيضا أن المتمسك بدينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر. فما دام السائل إذا كان رجل أو كانت امرأة، إذا كانت امرأة وتقول إنها عرفت الحق فعليها أن تتمسك به ولو سافرت إلى بلدها، لأنها لا تستطيع البقاء بمفردها هنا. صليت الظهر بدون وضوء ناسيا، لا إثم عليك ولكن يجب عليك الإعادة. وهذا يقول: أرجو الجواب على هذه الحالة ورأي الشريعة فيها. أنا فتاة من إحدى الدول الخليجية وطالبة في الجامعة، وهذه الجامعة مختلطة في الممرات وفي بعض المختبرات، غير أني من لا يريد الاختلاط، وهم سلة كبيرة من الطالبات يسجل في مقررات للطالبات فقط، وأنا ولله الحمد وأنا إلى الآن في كلية علمية وأريد التحويل لكلية الهندسة، فهل علي إثم في ذلك وهناك من ينزل ما وهناك من يقول لي ادخلي كلية الشريعة. الذي نصحك في دخول كلية الشريعة هذا هو المصاب، هذا هو المصيب. لكن امرأة تدرس هندسة ميكانيكية ولا تدرس هندسة معمارية أو غير ذلك من علوم الدنيا، لا، تدرس علوم الدين، وهذا خير لها في دينها وخير لها في دنياها وخير لها في آخرتها. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في يوم من الأيام وقع ولدي ويبلغ من العمر سنة ونصف في سطل ماء وغرق وتوفي بسبب الماء في السطل داخل الحمام، وكانت الوالدة في غرفة ثانية دون أن تشعر به، إلا بعد وقت قليل وجدته داخل السطل ميتا، رغم أنني زائر عند أخويا، فهل علي شيء أول؟ هذا يحتاج إلى معرفة، يعني هذا يحتاج إلى سؤال الأم وسؤال الأب، لأنك ضيف أنت، ما لك دخل في الموضوع لأنك ما تسببت، إلا إذا كنت رأيته وتستطيع إنقاذه وتركته، لكنك لم تذكر هذا في السؤال. أما المسؤول هو الأب والأم، ولم أجد في هذا السؤال كلاما لهما، فعليهما الاتصال بالجهة المسؤولة، وإذا منه عرف الواقع يعطى حكمه. وهذا يسأل عن الحكم في صلاة التسابيح، أنا لا أعرف دليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة التسابيح، وما صحة الحديث من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله، هذا أحد الأحاديث التي في هذا صحيحة ما فيها إشكال. وهذا يقول ما الحكم في الفتاة التي لم تتزوج وتتكلم عن الجنس؟ هذه ولي أمرها يزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، يزوجها ولي أمرها. عند وصولي الميقات قمت بالاغتسال ولبست الإحرام ولم أتلفظ بنية العمرة بعد، وعند ركوبي في الباص تذكرت أنني لم أقصر أظافري، فقمت على الفور بتقليم أظافري والتطيب وتصفيف الشعر بسرعة، ثم تلف. إذا كنت أخرت النية إلى هذا الوقت فليس عليك شيء، يعني ليس عليك شيء في ما سقط من الشعر وكذلك تقليم الأظافر، لأنك عملت ذلك وأنت حلال. هل من حق الفتاة المطالبة بالأعطية من الوالدين مساواة بالأعطية الممنوحة للأبن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فواجب العدل بين الأولاد، إلا إذا وجد مقتضي، إذا وجد مقتضي للتفضيل، مثل ولد عمره سنتين ولد عمره 20 سنة تبي تشتري لهم ثياب، هل مثلا تعطي اللي عمره سنتين تعطيه ثوبه وتعطيه الفرق من ناحية الفلوس؟ لا، تكسو هذا وتكسو هذا، وهذا من ناحية أيضا السكن ومن ناحية الأكل، هذه أمور يعني كل شخص يعطى على قدر استحقاقه. لكن تعطي ولد من أولادك سيارة وتمنع الباقين؟ لا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. امرأة وضعت في شهر رمضان قبل 15 سنة ولم تقضي هذه الأيام لجهلها الحكم، وعندما علمت بذلك أرادت أن تقضي لكن لم تعرف عدد هذه الأيام، تحتاط. إذا كانت لا تدري هي 10 أو 11 تجعل 11، ما تدري هي 11 أو 15 تجعلها 15، وتكفر أيضا مع القضاء عن كل يوم إطعام مسكين. حصل لي حادث بالسيارة وكنت أسوق وكان معي رجل، وانقلبت السيارة وتوفي الرجل الذي معي، فما الحكم بالنسبة لي؟ بالنسبة لك من ناحية الدية ومن ناحية الكفارة هذا كله تبع المحكمة، وذلك من أجل التأكد هل أنت متسبب أو لا. وهذا يقول: عندي أخت كبيرة في السن عجوز وحالتها الصحية صعبة من رجلين ما تقدر تمشي عليهما، وحالتها المادية، وأنا أريد أن أعتمر لها. جزاك الله خير، تعتمر لها وأنت إن شاء الله على أجر. وهذا يقول: وش هالكلام؟ يقول: أوصتنا أمنا قبل أن تموت أنا وأختي بأن نأخذ الذهب الخاص بها، وقبل أن تموت أعطت لأختي الذهب كله وقالت: هذا لك أنت، لك أنت وأختك، ولنا إخوة أولاد. هذه مسألة خصومة مرجعها المحكمة. صلاة الفجر يقول: هل يلزم الجلوس بعد صلاة الفجر في مكان الصلاة نفسه ولا تتحرك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الأدلة التي جاءت في هذا، أن الشخص يجلس في مصلى، يجلس في المسجد. بعد الانتهاء من السعي قمت بالسعي شوطين آخرين، وذلك لمساعدة والدتي المتأخرة، شوطين عني شوطين. وإذا على كل حال هذه بالنسبة لك أنت، إذا كانت أمك تبي تكمل شوطين ولكنك مشيت معها فهذا بر منك بها، ولا تؤجر أجر الشوطين لأن السعي لا يكرر مثل الطواف. وهذا يقول: هل يجوز قضاء الصلوات الفرائض التي تركها الإنسان في شبابه؟ لا، ما يقضي الصلوات لأنه محكوم بكفره. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قدمت صباح الجمعة لأداء مناسك العمرة مع العائلة عن طريق البري، ومرضت إحدى بناتي وقد أحرمت ونوت العمرة ولكن لم تتم العمرة لأسباب مرضها، ما الحكم؟ إذا شفيت إن شاء الله تأتي بالعمرة. يقول: أصحاب شركات المقاولات يبرمون مع جهة ما عقود تأجيل الأفراد بأعداد كبيرة، فمثلا يكون أجرة العامل بين الشركة والدولة كذا، وبناء عليه يقوم صاحب الشركة باستخدام عمال ويكون العقد بينه وبينهم على أساس لا هو يتفق معهم في بلدهم. السؤال اللي ذكرت يتفق معهم في بلدهم على أن الأجرة 600 ريال يستأجرهم هو على أنها في 600 ريال وعند المقاضاة يعطيهم 300 ريال. يعني سبحان الله العظيم بعض الناس يصير لعاب ولا ينتبه أيضا, ما يكون عنده ضمير يقظة, ما يستيقظ وما يدري أن جميع الظلم الذي سيحصل منه سيؤخذ من أعماله غدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وهذا يقول في هل يلزم رفع اليدين؟ ترفع اليدين في صلاة الجنازة مع كل تكبيره